بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول فقه الطهارة والصلاة في المشروع العلمي لدورة بصائر لإعداد المسلم الرباني بغرفة الهداية على شبكة الطريق إلى الله. والحديثون اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون عن أحكام الصلاة. والصلاة هي في اللغة عبارة عن الدعاء، وفي الشرع هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إذن الأمر فيها أيضا تعبدي، والإنسان يفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة أحبتي في الله من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. حسبنا أن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وهذا دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أصابه أمر، فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. هي صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، هي السبيل إلى مناجاة الله عز وجل والقرب من الله والأنس بالله سبحانه جل في علاه. فخاب ذلك العبد الذي لم يرفع بها رأسا ولم يعطيها نصيبا أو وافرا من عبادته ليتقرب بها إلى الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، الصلاة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهي سبيل إلى تكفير الذنوب والخطايا بفضل الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، الصلاة باختصار شديد كما نعلم عدد الصلوات المكتوبات خمس، هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك لما سأله الأعرابي فقال: يا رسول الله، ما فرض الله عليك من الصلاة؟ فقال: أو علي من الصلاة. أعرابي يسأل على عموم المسلمين وعلى نفسه، فيقول: ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلاة تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها لعشر سنوات. فهنا الأصل في هذا أن بالنسبة للمسلم البالغ العاقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصبي حتى يحتلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا هدي ينبغي أن نراعي. في النوم نفرق بينهم، أو يكون في حائل بينهم، أو يكون لكل واحد من الأولاد غطاء مستقل. وكذلك يعود على الصلاة من صغره ليتعود عليها، يعلم هو ابن سبع سنين شيئا فشيئا، فإذا ما ناهز الاحتلام وكان ابن عشر سنوات وقرب، ففي هذه الحالة ينبغي أن يتابع ويضرب عليها لعشر. طبعا الصلاة، وذا يبين أهمية صحة أهمية الصلاة في حياة الإنسان، وأن الإنسان ما يكتفيش بالتزامه الشخصي فقط، إنما ينبغي عليه أن يعلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن آل بيته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن شروط الصلاة: الإسلام، العقل، البلوغ، الطهارة من الحدثين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة بغير طهور. ودخول وقت الصلاة: ما يصحش إنسان يدخل في يعني يصلي المكتوبة إلا إذا دخل وقتها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك من الشروط ستر العورة. ولما نقول ستر العورة يعني الإنسان يستر عورته بشيء لا يصف البشرة. إحنا ستر العورة يعني الإنسان يكون الهدوم لا تبين لون البشرة، تكون ساترة للبشرة، فلا يستطيع أن يعرف الإنسان لون البشرة من خارج ما يرتديه الإنسان. فينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك. وعورة الرجل في ذلك البالغ من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني لو كان زمان بيلبسوا حاجة اسمها أزار ورداء، فالأزار ده ضيق، ففي هذه الحالة بيتزر علشان يغطي ركبته، يغطي من السرة إلى إيه؟ إلى الركبة. فهذا هو الأصل. لكن لو في سعة، الأصل إن الإنسان يغطي من السرة إلى الركبة، وكذلك يغطي الكتف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب ليس على عاتقه منه شيء. يبقى إذا كان في ضرورة وفيش إلا ثوب واحد، هيسيبه مكشوف ويغطي من السرة إلى الركبة. لكن في سعة، ففي هذه الحالة ينبغي عليه أن الإنسان يغطي الكتف، لأن الرسول نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. كذلك من إنسان في شروط الصلاة يجتنب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي المكان، ينبغي يجتنب النجاسة. قال الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وقال صلى الله عليه وسلم: تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب؟ ما قال لا صلي فيه، يتسأله عن دم الحيض يصيب الثوب، قال لا تصلي. قال: تحطه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ودي الشيء الأمثل لتنظيف الدم، دم الحيض إذا أتى على الهدوم. يبقى عندنا صيغة مثلى وشيء جائز. أفضل شيء تحطه ثم تقرصه بالماء. تحطه يعني تحاول تشيل أثر الدم بشيء منظف أو بشيء خشن علشان يزيل أثر الدم البقعة، ثم تقرصه بالماء. طيب الشيء الجائز يجوز أنها تغسله بالمية ما استطاعت وتخرجه ما استطاعت، ولا يضرها أثره كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. يبقى إذا كله بيّن أن الإنسان يجب عليه أنه ينظف الثوب وينظف البدن وينظف المكان. كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة مع القدرة عليها. طبعا احنا نتكلم على أساس الشيء الطبيعي، أما عند عدم القدرة فالإنسان يعني يتقي الله ما استطاع. لكن إذا كان عنده القدرة فهنا هذا هو الأصل. قال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يبقى إذن نراعي لشروط الصلاة، يبقى عندنا الإسلام، العقل، البلوغ، الطهارة من الحدثين، من الحدث الأكبر والأصغر، يعني دخول وقت الصلاة، الإنسان يستر العورة، إنه يجتنب النجاسة عموما، نستقبل القبلة. ما يصحش الإنسان إنه هو طب إنسان مش عارف مكان القبلة، مش قادر يحدد مكان القبلة. الآن عندنا ينبغي أنه يتحرى قدر المستطاع، والتحري في وقتنا الحالي كثير جدا. يعني الآن وصلت مسألة في معظم الهواتف النقالة عليها بوصلة لتحديد مكان الصلاة، فالإنسان يتحرى ويجتهد ما استطاع، فإذا تحرى واجتهد ما استطاع ثم تبين أن الأمر على خلاف اجتهاده ما عليهوش أنه يعيد تاني، لأن هو اتقى الله ما استطاع وتحرى وبين بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لم يتحرى، قال مش عارف القبلة فين أم قال الله أكبر في أي حتة وما تحراش وما حاولش يسأل وتبين أنه صلى خطأ، في هذه الحالة عليه إعادة الصلاة. يبقى استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بغى إنسان أن يراعيه، كذلك النية، ولا تسقط النية بحال أبدا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن لم يثبت أبدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في أي عبادة، حتى في الحج والعمرة قولك الإحرام هو الإنسان ينوي بقلب الدخول في النسك، أما قولك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج ده اسمه إهلال، إهلال بالحج أو إهلال بالعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم القائل إنما الأعمال بالنيات بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن بفعله أنه لم يجهر بالنية، وأن النية الأصل فيها أن محلها القلب، فالاعتماد الأساسي على قلب الإنسان في اعتبار النية. هذه مسألة ينبغي أن نسأل. المسائل دي طبعا دي صلاتنا اللي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، لازم الإنسان يكون فاهم ده وعارف ده، عارف إيه الشروط اللي تصح بها الصلاة وهي أركان الصلاة. ولما أقول شرط وركن يعني إيه؟ لما نقول شرط يعني يعني شيء لو تخلف عن الصلاة لا تصح الصلاة، لكنه ليس من جنس الصلاة، دي معنى شرط. ولما أقول لما نقول ركن يعني شيء في العبادة، شيء لا تصح العبادة أو لا تصح الصلاة بدونه لكنه من جنس العبادة. يعني إيه؟ الوضوء للصلاة، طهارة لسائلين، شرط من شروط صحة الصلاة. يعني إيه شرط؟ يعني ما ينفعش أدخل الصلاة أساسا إلا لما يكون أنا طاهر من الحدثين، ولو حدث خلاف ذلك الصلاة لا تصح. لكن الوضوء ما هوش من أفعال الصلاة، بخلاف الركن. الركن شيء لو سبته الصلاة تبطل، لكنه من أفعال الصلاة زي الركوع والسجود، بتنتقل من ركن إلى ركن. الشرط لازم يكون موجود معانا من أول ما نخش في الصلاة لغاية ما نخرج منه، لو تخلف ولو في آخر لحظة من الصلاة تعيد الصلاة تاني. يعني واحد صلى الصلاة وقبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله انتقض وضوء انتقض، فهذه الحالة عليه أن يقوم يتوضأ ويعيد الصلاة من الأول مرة أخرى. يبقى الشرط يفترع على الركن بأنه ليس من جنس العبادة، دي شيء. الشيء الثاني أنه لازم يكون مع الإنسان قبل ما يخش في العبادة لغاية ما يخرج منها، لازم تكون التسع أشياء دي متوفرة معانا. أما بالنسبة للركن فهو بيختلف عنها بأنه هو جنس من جنس الصلاة، بتنتقل من ركن إلى ركن. الاثنين بيتفقوا في إيه بقى؟ أن لو تخلف واحد منهم الصلاة ما تصحش. فينبغي أن الإنسان يراعي جدا مسألة حفظ الشروط وحفظ الأركان، أو يعرفها من أجل إن هو يضبط الصلاة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. أركان الصلاة، أول شيء القيام. القيام قال الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، فالأصل إن الإنسان يصلي قائما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين وكان به المرض البواسير واشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال هنا في الركن في الفريضة صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس، لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس بالنسبة للفريضة وهو قادر على القيام. لو عمل كده صلاته بطلة. أكرر مرة أخرى، لو الإنسان صلى جالس وهو قادر على القيام أو ما فيش يعني مشقة تلحقه من القيام ففي هذه الحالة صلاة باطلة في مثل هذه الحالة، لأن الرسول قال صلي قائمة، فإن لم تستطع، مش مستطيع، عندي مشقة أو عدم استطاعة، ففي هذه الحالة أنتقل إلى الجلوس. بخلاف النافلة، يجوز للإنسان أنه يصلي صلاة النافلة ابتداء وهو سليم وهو جالس، بس هيأخذ نصف الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني نصف الأجر من صلاة القائم، وصلاة المضجع على النصف من صلاة الجالس. فالشاهد أن الإنسان يصح أنه يصلي الفريضة جالس مع القدرة على القيام، النافلة السنة جالس مع القدرة على القيام، لكن الفريضة لا يصح أبدا للإنسان أنه يصلي جالس وهو قادر يقيم، أو يكون القيام عنده مشقة. يعني إيه مشقة؟ مشقة يعني لو وقف يبقى عنده تعب شديد. طب إيه الدليل على أن المشقة تجيز للإنسان يجلس في الفريضة؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وقع من على فرسه فجحش شقه الأيمن. جحش ده يعني اتكحت. فذهب الصحابة يعود النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وصلى جالسا صلى الله عليه وسلم. فدل على إن إذا كان في مشقة، الكحت ده ما يخليش الإنسان غير مستطيع للقيام، لكن يخلي فيه مشقة مع القيام. فدل إن وجود المشقة تجيز للإنسان أنه يجلس، وجود المرض يجيز الإنسان أنه يجلس، عدم الاستطاعة. طيب إيه هو المرض اللي يجيز الإنسان أنه يجلس؟ إذا كان القيام يؤخر الشفاء، إذا كان القيام يؤخر الشفاء أو يعطي مشقة على الإنسان زائدة وهو بالنسبة للمرض، أو يضر بالشفاء، ففي هذه الحالة يجوز الإنسان أنه يجلس في الصلاة. غير كده الأصل الإنسان يصلي وهو قائم. طب يجلس إزاي؟ إذا أنا عايز أجلس في الصلاة، الأصل إن أنا أجلس الجلوس المعتاد في الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائمة. لو النبي قال صلي قائمة وأنا قمت واقف عامل كده، مش كده أنا وأنا واقف وعامل كده، مش اسم قائم، لغة اسم قائم، لكن هو قال قائم المقصود القيام المعهود في الصلاة، إن أنا أحط اليمين على الشمال وأقف كده. واليمين على الشمال دي لها معنى عظيم جدا على الإنسان، على صدر الإنسان. سئل أحد السلف عن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، فقال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز، استشعار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت تقف أمام الله، والتذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى في أثناء الصلاة. الشاهد أن الأصل أن الإنسان يقوم القيام المعتاد في الصلاة. طب فإن لم يستطع فجالسا، يبقى الأصل أن أجلس الجلوس المعتاد في الصلاة. بتكلم على الأولى، على الأولى يبقى أجلس الجلوس المعتاد في الصلاة اللي هي جلسة التشهد. طب جلسة التشهد تشق علي، يبقى يجوز أن أتربع، على حديث ابن عمر ممكن أتربع، إنسان يستربع. طيب بتشق علي أقوم أقعد على الكرسي. يبقى الأصل أن أنا يعني الأولى، أنا بقول الأولى إنسان يراعي المراحل دي في الجلوس، مش أول حاجة الجلوس على الكرسي، لكن الأول أشوف الجلسة المعتادة في الصلاة لو أنا استطيعها هذه أولى، إن جلسة التشهد أو التربع تشق علي أجلس على الكرسي، ما في إشكالية في هذه الحالة. يبقى إذن الإنسان ده إذا احتاج الإنسان للجلوس، يعني يبقى إذن من أركان الصلاة القيام في الفريضة، ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام، للإنسان أول ما يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، وهي الأصل الإنسان لا يعدل عن لفظة الله أكبر، يعني ما يجيبش أي لفظة من ألفاظ تعظيم الله، ما يجيش يقول الله الأعظم مثلا، لا، هي اللفظة الواردة أن دي عبادة تعبدية، فالإنسان يعني لا يجزئه أن يقول غير الله الله أكبر. والرسول قال إذا قمت إلى الصلاة، الحديث المسيء لصلاته، فكبر، أي يعني فقل الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني إيه تحريمها؟ يعني الدخول فيها، وأصبح يحرم عليك فعل أشياء لأنك في صلاة، بكلمة الله أكبر، وتحليلها الخروج منها وتعمل كل المتاح لك بالتسليم اللي هو السلام عليكم ورحمة الله. يبقى إذن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بلفظ الله أكبر. بعد ذلك من الأركان قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعد ذلك الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وكذلك الرفع من الركوع في الصلاة، يبقى الركوع في الصلاة ده من أركان الصلاة. بعد ذلك بس عايزين ننبه على حاجة، الركوع والطمأنينة فيه، الطمأنينة ركن. هو مشكلة قصة المسيء لصلاة إيه؟ مشكلته أنه كان مفرط في ركن الطمأنينة في الصلاة وينكر صلاته نقر الديك. كان رد النبي عليه: صلي فإنك لم تصل. إذن قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: صلي فإنك لم تصلي. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ألا يتقي هذا ربه؟ إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. لابد للإنسان في أثناء الصلاة يعلم من هو ويقف أمام من. عبد يقف أمام سيده ومولاه، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك مراعاة جيدة. إذن اللي يبقى معنى الطمأنينة، الطمأنينة يعني إيه؟ إن الإنسان يستقر في محل الركوع بمقدار تسبيحة على الأقل، بمقدار تسبيحة على الأقل. طيب الركوع اللي هو إيه؟ إنسان لما يركع والإيدين تصل إلى الركبتين اسمه ركع، دي المحل الفريضة، بدام الإيد وصلت للركبة يبقى دي اسمه ركع. السنة بقى أن الإنسان يقبض باليد على الركبة والظهر يكون مستقيم، والظهر يكون مستقيم، فهذه من السنة. ورأسه تبقى بسوى الرأس بسوى الظهر في مثل هذا، هذا من السنة، تبقى الرأس إيه؟ منكسة. ده يبقى ده اسمه سنة. يبقى لكن احنا نتكلم على الركن، ان الركوع وصول اليدين الى الركبتين والاستقرار في هذا الجزء بمقدار تسبيحة على الاقل. يبقى اذن الركوع في كل ركعة والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع والاعتدال قائمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاطمئنان برضو في الرفع: واركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وفي رواية: حتى يعود كل فصال إلى مكانه، كل عظمة كل عضلة ترجع إلى مكانها. ما يبقاش الإنسان بينقر الصلاة نقر الديك. يبقى الاطمئنان في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة أمر في غاية الأهمية. طبعا من الأركان كما يعني نعلم السجود لقوله تعالى: واسجدوا، ولقوله للمسيء لصلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وما يقال في الطمأنينة في الركوع يقال في الطمأنينة في السجود. كذلك الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، الإنسان يجلس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يبقى الإنسان اللي بيقوم نص جلسة نص جلسة ويقوم راجع تاني فهذا خطأ، لأنه ما عندوش الطمأنينة. والطمأنينة ركن. يعني إيه ركن؟ يعني لو ما تخلى، لو الإنسان ما عملهاش صلاة تكون بطلة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان الذي تخلف عن ركن الطمأنينة، قال له: صلي فإنك لم تصلي، كأنك ما صليتش مطلقا. عملها مرة أولانية ثم المرة الثانية ثم الثالثة، وفي كل مرة الرسول يقول: صلي فإنك لم تصلي، فقال: يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غيرها. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه الأفعال ويطمئن فيها، الاطمئنان جزء من الخشوع وإنسان يراعي فيه. من الأركان التشهد الأخير طبعا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره في التشهد الأخير، وينبغي على الإنسان أن يراعي كلمات التشهد. والأساس التشهد إن إلى قولك من التحيات لله إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالصلاة الإبراهيمية عند الجمهور سنة مؤكدة، الصلاة الإبراهيمية عند الجمهور سنة مؤكدة. ثم بعد ذلك من الأركان التسليم، أن الإنسان يخرج من الصلاة بالتسليم. من الأركان ترتيب الأركان على ما تقدم، يعني الإنسان يأتي بهذه الأشياء مرتبة، ما ينفعش الإنسان يسجد قبل ما يركع إلى آخره، لأن الرسول فعلها مرتبة وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى دي أركان، ما إذا تخلفت عن الصلاة تبطل الصلاة. يبقى الشروط والأركان حفظهم مهم. ليه؟ لأن إذا تخلف واحد منهم الصلاة بتبطل، فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. طيب، في بعد ذلك حاجة اسمها واجبات في الصلاة، واجبات ثمانية لا يصح للإنسان أنه يتركها عمدا، لكن إذا تركها سهوا تجبر بسجود السهو. يعني الفرق بين الركن دلوقتي والواجب إيه في الحتة دي؟ إن الركن ما يجبروش سجود السهو، لو واحد نسى الركوع لازم يجيبه الأول وبعدين يسجد للسهو. ما ينفعش أقول واحد مثلا نزل، بدل ما ينزل للركوع نزل للسجود. إذا تذكر أنه نسي للسجود، نسي الركوع في نفس الركعة، يسيب السجود ويركع للركوع مباشرة. واجب عليه أنه يعمل كده، لأن الركن كده مش يكمل الصلاة ولا يسجد للسهو في الآخر، لا يجوز. لازم أنه هو يأتي بالركن أولا ثم يسجد للسهو. عشان كده مهم أن احنا نفهم يعني إيه شرط، يعني إيه ركن، يعني إيه واجب. فالركن ده لو حصل والإنسان سابه لازم يأتي نسيه يأتي به أولا ثم يسجد للسهو. يأتي به أولا إزاي؟ زي المثال اللي ضربناه، بدل ما ينزل للركوع نزل للسجود، يجوز. في هذه الحالة يجب عليه أنه إيه؟ يترك السجود ويعود إلى الركوع ويكمل الصلاة ويسجد للسهو في آخر الصلاة. طيب، افتكرش إلا في الركعة الثانية، يعني هو في الركعة الثانية تذكر وهو في الركعة الأولى إن هو ساب الركوع بتاع الركعة الأولى، بيعتبر إن الركعة الأولى لاغية كأنها مش موجودة، وبيعتبر الركعة الثانية دي هي الركعة إيه؟ الأولى، وبيكمل الصلاة على كده، وفي الآخر يسجد سجود سهو. يبقى إذن الركن لازم أأتي به أولا، أما الواجب فلو الإنسان سهى عنه لا يصح الإنسان يترك الواجب عمدا، لكن إذا سهى الإنسان عنه فمش محتاج أنه يجيبه، إنما يجبر بسجود السهو، فهكذا. طيب، من بيان الواجبات عموما في الصلاة جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إحنا قلنا أنها تكبيرة الدخول في الصلاة، ركن من أركان الصلاة. الإنسان ما تنعقدش صلاته أصلا إلا بدخول بتكبيرة الإحرام. وهنا خطأ بيقع في بعض الناس، في لما بيجي يكون مسبوق في الإمام، مثلا الإمام في الركوع وعايز يلحق يقوم قايل الله أكبر مرة واحدة ويركع. هنا أنت تقصد إيه بالله أكبر اللي أنت قلتها مرة واحدة دي؟ لو كان يقصد بيها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، يبقى هو ترك تكبيرة الانتقال في هذه الحالة، كده صلاته مش بطلة، بس هنا وقع في خطأ. لكن إذا كان يقصد بالله أكبر تكبيرة الانتقال، هو أصلا ما دخلش في الصلاة، لأن عشان يدخل في الصلاة لازم يدخل بتكبيرة الإحرام، فعليه أنه يعيد الصلاة من أولها. فإنسان ينبغي أن يراعي هذه الأشياء مراعاة جيدة. يبقى من الواجبات جميع التكبيرات في الصلاة على تكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرات الانتقال. حديث عبد الله بن مسعود كان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وقد واظب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعد ذلك أن يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. فهذا أيضا من الواجبات التي ينبغي على الإنسان، يجب على الإنسان أن يقولها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه. وكذلك كان يقول: ربنا لك الحمد، فده أقل صيغة من صيغ الحمد بعد سمع الله لمن حمده. فالإنسان يراعي ذلك مراعاة جيدة. يعني بعض الناس قال أن الإمام المفرد يسن لهما الجمع بينهما، يسن لهما الجمع بينه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم مرة واحدة على الأقل، دي من الواجبات. الزيادة عن المرة سنة. سبحان ده طبعا في الركوع، في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة واجب والزيادة سنة. طبعا دي ما فيها خلاف، يعني عند الشافعية قالوا إن الذكر سنة عموما في هذه الأركان، لكن الأصل الإنسان يفعل ذلك. كان النبي يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى، ماشي. وبين السجدتين أصح ما ورد فيها أن يقول الإنسان رب اغفر لي رب اغفر لي. وكذلك من الواجبات التشهد الأول، التشهد الأول فهذا أيضا من الواجبات الإنسان يفعلها على غير من قام إمامه سهوا. يعني إيه؟ صحيح التشهد الأول ده واجب من الواجبات، لكن هب إن الإمام قام سهو سهى بدل ما يقوم يجلس جلسة التشهد قام للركعة الثالثة. في هذه الحالة إذا الإمام وقف للركعة الثالثة واعتدل ما يرجعش للتشهد الأوسط ثاني، والمأموم في هذه الحالة ما عليهوش تشهد أوسط، يقوم مع الإمام في هذه الحالة. يبقى التشهد الأوسط الأصل فيه أنه هو واجب، لكنه بيسقط على المأموم إذا كان الإمام سهى وقام للركعة الثالثة. ليه؟ لأن التشهد الأوسط بيجبر بسجدتين إيه؟ سهو، وما فما يخالفش الإمام فيها، وفي الآخر يسجد سجدتين سهو. لكن المأموم بقى يجلس ويقعد يخوف الإمام الله أكبر سبحان الله، فالإمام يرجع تاني، خلاه يرجع يعني مرة أخرى ويسيب بعد أن استتب قائمة. فما ينفعش الإنسان يرجع من الركن بعد أن تلبس به إلى واجب، فالأصل هو يكمل ويجبره بتشهد، بتشهد بسجدتي السهو. طيب بعد ذلك، بعد أن الإنسان يراعي هذه المسألة ويجلس التشهد الأول، أنه يعني يجلس فيه، عندنا في الجلوس في التشهد في حاجة اسمها أن الإنسان يتورك أو يفترش. التشهد الأوسط في حاجة اسمها افتراش، افتراش الرجل اليمين اليمنى ثابتة كده وجالس أنا على رجل اليسرى، يبقى الإنسان بيبقى جالس على رجل اليسرى ورجل اليمين موقفة كده والأصابع جات القبلة، ده في التشهد الأوسط، ده بقى سنة. في التشهد الأخير إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية من السنة، ليس مش واجب ولا شيء، إنسان يتورك يعني يجلس على الورك، ورك الإنسان هنا يتورك بالكاف مش يتورق بالقاف، لأن تورق بالقاف دي في المعاملات، دي مسألة أخرى من الورق، ماشي الحال. لكن هنا يتورك بالكاف، إن الإنسان يجلس على الورك الأيسر أيضا ونفس الرجل اليمين زي ما هي ثابتة، إنسان يفعل ذلك، فدي سنة. لكن التشهد الأوسط يجب على الإنسان هو يجلس فيه. طيب يبقى إذن دي أشياء اسمها واجبات الصلاة، إن الإنسان لو ساب حاجة من مش لهذا بتكبرها بالسهو. سنن الصلاة، في سنن الأفعال عندنا سنن. يعني إيه سنة؟ طبعا عارفين سنة يعني الإنسان إذا فعلها أجر، وإن لم يفعلها لا تؤثر على الصلاة مطلقا، لكن فعلها بيدي كمال للأجر بالنسبة للإنسان. فسنن الأفعال وسنن الأقوال، من سنن الأفعال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، لكن رفع اليدين سنة، وهو بيقولها الإنسان يرفع يديه إزاي بقى. بعض الناس هي في صورتين واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى إن أطراف الأصابع تبقى عند مستوى الكتفين، الصورة الثانية أطراف الأصابع حذو الأذنين. يبقى دي الصورة الأولى أطراف الأصابع حذو الأذنين، الصورة الثانية أطراف الأصابع حذو المنكبين، حذو الكتف كده. الأصل إذا تعددت الصور في موطن واحد نحملها على التعدد. شو بعض الناس وموجود في بعض المذاهب يقول خلاص نجمع بينهم، فأتى بصورة ثالثة لم يفعلها النبي، قال نخلي الإبهام عند الكتف وأطراف الأصابع عند الأذنين، فيبقى هو واقف يصلي الله أكبر واقف يحازي هكذا، هذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. إنما عند صورتين يجوز لنا نعمل كده ويجوز لنا نعمل كده كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فده بيحمل على التنوع، يبقى ده من سنن الصلاة. يبقى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه في هذه المواطن هكذا. كذلك وضع اليمين على الشمال على الصدر أيضا من السنة، وأن ينظر الإنسان إلى موضع السجود، لا يبقاش نظره رايح جاي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النظر في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان عن الالتفات في الصلاة، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، من صلاة العبد، النظر التفات يمين وشمال وهنا، فده اختلاس يقلل من أجر الصلاة، فالإنسان يكون حريص أنه هو يثبت النظر، والأفضل أن يكون إلى السجود، وأنه يفرق بين قدميه وهو قائم، بس بحذو المنكبين، يعني ما يبقاش واقف كده ورجله يمين هنا والشمال هناك، إنما بحذو المنكبين. وإنه لما يجي يركع زي ما قلنا قبل كده يقبض الإنسان بيده على ركبتيه ويسوي ظهره، فهذا أيضا من سنن الأفعال في الصلاة. طيب سنن الأقوال، إن الإنسان يحرص على دعاء الاستفتاح في أول الصلاة، وأدعية الاستفتاح ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، يكتفي الإنسان بأي شيء منها، وكذلك أن يقول بسم الله أعوذ بالله التعوذ، ثم يقول أمين بعد قراءة الفاتحة، الزيادة على الواحدة في التسبيح والركوع، في التسبيح في الركوع والسجود، كل هذا من السنن التي يؤجر الإنسان عليها، الإكثار من الدعاء في أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ثاني يستكثر من الدعاء، يحرص على هذا، يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب في أشياء إذا فعلها الإنسان بطلت صلاته، طب زي الشروط والأركان دي مهمة جدا، يجب على الإنسان أن يحفظها حفظا جيدا، فتبطل الصلاة بأمور، منها كل ما يبطل الطهارة ويبطل الصلاة، لأن الإنسان ما ينفعش صلاته بدون طهارة. كذلك الضحك بصوت عالي وهو القهقهة، فده يبطلها بالإجماع، عندنا دليل اسمه الإجماع من مراتب الاستدلال كتاب والسنة والإجماع، فالإجماع الأجمع علماء على أن القهقهة بصوت عالي غير التبسم، فالقهقهة بصوت عالي تبطل الصلاة لأنه كالكلام بل هو أشد، ولما في ذلك أي بالقهقهة في أثناء الصلاة من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة، فهذا يعني لا يصح الإنسان أنه يقع فيه وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ينبغي يستحضر مقام عظيم هو في الصلاة أنه يناجي الخالق جل في علاه، فيستحضر هذا المعنى. الكلام عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، كلام عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسول ربنا سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين، فقال بعض أهل العلم أي ساكتين، أي أمرنا بالسكوت. وزيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة في أول الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا تكلم الإنسان في الصلاة هو جاهل أو ناسي ومش عالم بالتحريم فلا لا يعيد الصلاة، لكن إذا كان عالم فتبطل صلاته بذلك. يبقى الكلام لغير مصلحة الصلاة، قلنا ليه لغير مصلحة الصلاة؟ لأنه إذا كان لمصلحة الصلاة زي ما حدث مع ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الرباعية في العصر من ركعتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة قال له ذو اليدين تكلمه يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني العصر بقى ركعتين أم نسيت، فقال له الرسول ما قصرت وما نسيت، فقال صليت ركعتين، فقال الرسول أحق ما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم، فرسول قام وكمل ركعتين وسجد سجدتين للسهو بعد السلام صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فمن هنا يتبين أن الكلام في مصلحة الصلاة لا يضر الإنسان. الإمام سلم فهو يقول لا ده أنت سلمت بدري ده لسه في ركعتين ده ما يضرش ويقوم يكمله والصلاة صحيحة لا شيء عليه في ذلك. أما كلام عام من كلام عموم الناس ففي غير مصلحة الصلاة فهذا يبطل الصلاة. كذلك كشف العورة أن الإنسان يعني إحنا قلنا الإنسان يجب عليه ستر العورة في الصلاة. الابتعاد عن القبلة استدبار القبلة هذا أيضا يبطل الصلاة. الإنسان يكون عليه نجاسة في أثناء الصلاة. أن يترك الإنسان أي ركن من الأركان التي ذكرناها أو أي شرط من الشروط بدون عذر. أما بالعذر فقال الله فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يترك شيء من الأركان أو الشروط اللي احنا لسه قايلينها بدون عذر فهذا أيضا يبطل الصلاة. العمل الكثير من غير جنس الصلاة، واحد كأنه مش واقف يصلي رايح جاي قاعد يأكل ويشرب في الصلاة، هذا لا يصح ويتنافى أيضا مع صحة الصلاة. فإنسان يراعي ذلك. إنسان يتعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة. ينفع الواحد مثلا يجيب في الصلاة ركعة زيادة من عند نفسه، يجيب ركوع زيادة، يجيب سجود زيادة، إذا تعمد فعل ذلك عامدا تبطل صلاته. أو تعمد مخالفة الترتيب، أو تعمد السلام قبل إتمام الصلاة، صلاة أربعة فسلم من ركعتين، صلاة ثنائية سلم من ركعة عمدا، فكده فسخ الصلاة وانتهى منها. فهكذا. أو إن الإنسان يفسخ نيته، يعني ينوي بقلب فعلا جازما إنه خرج من الصلاة، ونحن قلنا النية شرط لازم تكون موجودة معانا من أول ما ندخل في الصلاة لغاية ما ننتهي من الصلاة. فبذلك نقول قد تعرفنا على ما يتعلق بالصلاة من حيث الأركان والشروط والسنن والواجبات، ونراعي هذه الأمور كما علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.